بسم الله الرحمن الرحيم، ونتواصل معكم في شرح كتاب منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. والآن مع الشريط السابع.
بينة ألزم لكل مدعي، ومنكرا ألزم يمينا تطعي، كل أمين يدعي الرد قبل، ما لم يكن فيما له حظ حصل. وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. أدِّ الأمان للذي قد أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك. وجائز أخذك مالا استحق شرعا، ولو سرا كضيف فهو حق. قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. كحامل إن بيء حملها امتنع، ولو تباء حاملا لم يمتنع. وكل شرط مفسد للعقد، بذكره يفسده بالقصد. مثل نكاح قاصد التحليل، ومن نوى الطلاق للرحيل. لكن من يجهل قصد صاحبي، فالعقد غير فاسد من جانبي. لأنه لا يعلم الذي أسر، فأجري العقد على ما قد ظهر. والشرط والصلح إذا ما حللا، محرما أو عكسه لن يقبلا. وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل.
يقول المؤلف رحمه الله: بينة الألزم لكل مدع، ومنكرا ألزم يمينا تطعي. بينة، ما هي البينة؟ البينة هي كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كان شهودا أو أمارات وقرائن تحتف بالقضية، فهذه بينات. إذن لا تقتصر البينة على مجرد الشهود، يعني يظن الإنسان أن البينة هي مجرد الشهود. لا، البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت شهودا أو أمارات وقرائن تحتف بالقضية. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن البينات أنواع، منها ما يعتبر فيه أربعة رجال، يعني يشترط في بينته أربعة رجال، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما. شهادة على شخص بالزنا لابد فيها من أربعة، فإن نقصوا واحدا فهم قذفة. فلو شهد أربعة رجال قالوا نشهد أن فلانا زنى بفلانة، ويضبطون ويقول رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة، يقام عليه حد الزنا. إذن الزنا واللواط والإقرار بهما لابد فيه من إيش؟ لابد فيه من أربعة رجال. قال الله تبارك وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فعلى هذا لو أن ثلاثة رجال شهدوا على شخص قال فلان شهدناه زنى بامرأة، نقول إن لم يكملوا رابعا معهم فهم قذفة، يحدون حد الفرية، يجعلون 80 جلدة. ولهذا قال شيخ الإسلام: لا أعلم إلى زمني أن حد الزنا أقيم بالشهادة. يقول لا أعلم من وقت النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقت شيخ الإسلام، لا يعلم أن الزنا يقيم بالشهادة، لأن الشهادة صعبة جدا ولا يقبل. يوحد يصور قال عندي شريط فيديو لهم، شريط فيديو ما يقبل، لا يقبل. والسبب في عدم قبوله الدبلجة. الآن يأتون برؤوس، يأخذون صورة شخص ويضعونه على صورة عالية، أو يأخذون صورة امرأة ويضعونه على صورة عالية، الدبلجة موجودة. فلا يقبل لا صوت ولا صورة ولا غيره، لا بد من إيش؟ من أربعة شهود. هذا يعتبر في أربعة. الثاني ما لا بد فيه من ثلاثة، يعني ما يعتبر فيه ثلاثة رجال، وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى، فهذا لا بد في قبول دعواه من شهادة ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة: ورجل أصابته فاقة تيقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. فالرجل إذا كان معروفا بالغنى ثم ادعى فقرا، نقول هنا لا تقبل دعواه حتى يأتي بثلاثة رجال. لماذا ثلاثة رجال؟ مع أن القاعدة في المال وما يقصد به المال أنه يكتفى به برجلين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي كما سيأتي. لماذا اشترط ثلاثة؟ نقول الحكمة والله أعلم أن هذه الدعوة، الإنسان إذا ادعى فقرا وقد عرف بغنى، هذه الدعوة تستلزم استحقاقا وحرمانا، دعوة تستلزم استحقاقا وحرمانا ومزاحمة لأهل الزكاة. يعني هو الآن إذا ادعى معناه أنه يستحق من إيش؟ من الزكاة. كوننا نعطيه من الزكاة هذا معناه حرمان وناس آخرين من أهل الزكاة، أو على الأقل مزاحمتهم. ومعلوم أن دعوة استحقاق الزكاة تحتاج إلى رجلين، إنسان يدعي مال لابد فيه من شاهدين، واحتاج إلى الثالث لينفي فيه إيش؟ ما يتعلق بحرمان الآخرين. إذن إذا قال قائل ما هي الحكمة من كونهم ثلاثة، لماذا ما اكتفي باثنين؟ نقول لأن هذه الدعوة تستلزم إيش؟ استحقاقا وحرمانا ومزاحمة لأهل الزكاة، فكان لابد فيها من ثلاثة. طيب النوع الثالث ما يقبل فيه رجلان فقط، وهو بقية الحدود والقصاص مثل شرب الخمر، السرقة وما أشبه ذلك، لابد فيها من شهادة رجلين. كذلك القصاص لا بد فيه من شهادة رجلين، لا تقبل شهادة النساء فيه، لا تقبل شهادة النساء فيه. قال الزهري رحمه الله: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، فالحدود والقصاص لا مدخل للنساء فيها. فلو جاء رجل وامرأتان وقال نشهد أن فلانا سرق أو أن فلانا قتل فلانا، لا تقبل هذه الدعوة، لأنه لا بد في القصاص والحدود من رجلين. قال أهل العلم رحمهم الله: لو أتى المسروق منه برجل وامرأتين ثبت المال ولم يثبت القطع، يعني رجل يقول فلان سرق مني، قال القاضي هات شهود، قال طيب أجيب، جاء أتى برجل وامرأتين، نقول هنا القطع لا يقطع، لأن القطع حد والحد لابد فيه من رجلين. وأما المال فيثبت المال، لأن المال يثبت برجل وامرأتين. الرابع ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، رجل ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال، المال وما يقصد به المال يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. الدليل على أنه تقبل شهادة المرأتين: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طيب إذن المال وما يقصد به المال هذا يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتين، مثل الإنسان ادعى قال في ذمتي لفلان كذا وكذا من الدراهم وارتفع عند القاضي فأتى برجل وامرأتين، يحكم له؟ يحكم، يحكم له، لأن هذا مال. الخامس ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء. هذا تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، كل أمر لا يطلع عليه إلا النساء فهذا تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، مثل الرضاع والاستهلال، استهلال صراخ الصبي، مثل لو أن امرأة ولدت ولدا ثم ادعى بعض الورثة أن هذا الولد لم يستهل، أنه خرج ميتا أو أنه خرج حيا لكن لوقت لا يعيش لمثله، فشهدت امرأة ثقة أنه استهل، يعني صرخ أو عطس أو شرب أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أنه خرج وفيه حياة مستقرة، تقبل شهادتها؟ تقبل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استهل المولود ورث، فشرط ميراث جنين أو الحمل أن يخرج حيا وفيه حياة مستقرة. ما هي الحياة المستقرة؟ قالوا أن يستهل، يعني مثل لو خرج وعطس هذا يدل على فيه حياة، أما لو خرج ثم مات هذا مجرد اختلاج لا أدل. طيب هذا تقبل فيه شهادة المرأة. كذلك عيوب النساء والثيوبة والبكارة تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، لأن هذا لا يطلع عليه إلا النساء غالبا. السادس ما تقبل فيه يمين المدعي، وذلك في مسائل، منها إذا تعارض الأصل والظاهر، عند تعارض الأصل والظاهر فإنه يحكم بالظاهر لكن باليمين. مثال ذلك: لو أن رجلا يمشي في الشارع وعليه عمامة، قد لبس عمامة وبيده عمامة، ويلحقه رجل آخر أصلع ويقول أعطني عمامتي، يعني رجل الآن يمشي في الشارع لابس شماغ ومعه بيد الأخرى شماغ والآخر أصلع، جيب شماغي يا أخي هات شماغ، هنا تعارض أصل وظاهر. الأصل أن ما بيد الإنسان له، لكن ظاهر الحال أن هذه العمامة لمن؟ لصاحبها، لهذا الأصلع، فهنا نحكم بالظاهر فنقول لصاحب الظاهر احلف يمينا وتستحق. كذلك أيضا مما تعرض من المسائل تقبل فيها اليمين: القسامة، القسامة تقبل فيها اليمين، والقسامة أن رجلا يموت بين قوم فيدعي أولياؤه أن فلانا هو الذي قتله، فهنا يحلفون 50 يمينا ويستحقون دما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. القسامة هي تعريف عند الفقهاء أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، مثل أن نجد قتيلا رجلا وجدناه قتيلا في محلة مكان، فجاء أولياء على المقتول وقالوا الذي قتل فلانا هو فلان بن فلان. لكن لابد في القسامة لابد من قرائن، وهي ما يسمى عند العلماء باللوث، لابد فيها اللوث، من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرية، لابد أن توجد عداوة بين المقتول وبين من ادعي عليه القتل. فإذا قالوا فلان هو الذي قتل، لاحظوا لابد أيضا يعينون، فإنهم في هذا الحال يحلفون 50 يمينا ويستحقون دمه. طيب فإن لم يحلفوا فإنه ترد الأيمان على المدعى عليهم، فإن لم يحلفوا تكون ديته في بيت المال. هذا القسامة. السابع ما يقبل فيه قول واحد من غير يمين ولا بينة، وهو الطبيب والبيطار، يقبل قوله في الداء وفي الموضحة وغيرها من الجراح. إذن الآن الدعاوى من حيث العدد أو اشتراط العدد تنقسم إلى هذه الأقسام. وقوله هو منكرا ألزم يمينا تطعي، يعني تطعي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن المنكر تلزمه اليمين، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي رواية: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا قال قائل: لماذا كانت اليمين في جانب المنكر؟ فالجواب أن اليمين كانت في جانب المنكر لأن جانبه أقوى، إذ الأصل معه، الأصل معه، فلما قوي جانبه كانت اليمين معه. الآن المنكر جانبه أقوى، لأن الإنسان مثلا قال لشخص: هذا القلم الذي بيدك لي دعوة، وليس عنده بينة. الأصل أن ما بيد الإنسان أنه له. إذن الآن أيما أقوى جانب، المدعي أو المدعى عليه؟ نعم، المدعى عليه منكر، المنكر أقوى جانبا لأن الأصل معه، إذن شرعت اليمين في حقه. ولهذا نقول اليمين ليست دائما في جانب المنكر المدعى عليه، وإنما تكون في جانب أقوى المتداعيين، سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه. اليمين ليست دائما في جانب المنكر، ودائما المنكر هو اللي يحلف، لا، وإنما تكون في جانب أقوى المتداعيين، سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، نقول كانت اليمين في جانب المنكر لأن جانبه أقوى. ولهذا الآن لو أن رجلا ادعى على شخص فقال له: هذا الشيء، هذا القلم الذي بيدك أو هذه الساعة التي بيدك لي، فأنكر، ماذا نحكم؟ نقول أولا للمدعي: أحضر بينة. فإن قال: ما لي بينة، فحينئذ نوجه اليمين إلى من؟ إلى المدعى عليه: احلف، احلف وتبرأ. فإن امتنع من الحلف قال: لا أحلف، فهل هنا يقضى عليه بالنكور، يعني يحكم ببطلان هذه الدعوة ويؤخذ هذا الشيء بيده؟ لأننا نقول: لو كنت صادقا فإن اليمين لا تضرك شيئا، أو أن اليمين ترد على المدعي. هذا فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء. يعني رجل ادعى على شخص قال: هذه الساعة التي بيدك لي، أو هذا القلم الذي في جيبك لي، طالبنا المدعي بالبينة، قال: ما عندي بينة. المرحلة الثانية نطلب منين؟ من المدعي عليه. ممكن نقول احلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين على المدعي واليمين على من أنكر. فقال: لن أحلف. ليش أحلف أنا؟ هل قلم لي؟ لن أحلف. فهنا هل نقضي على المدعي عليه بالنكول؟ وش معنى القضاء بالنكول؟ يعني نحكم بالعين للمدعي، لأننا نقول في هذه الحال اليمين لا تضرك أيها المدعي عليه، أيها المنكر، إن كنت صادقا فإن اليمين لا تضرك، وامتناعك عن اليمين يدل على بطلان قولك. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه إذا امتنع المنكر من اليمين، إذا توجهت إليه فلم يحلف، يقضى عليه بالنكول، يعني يحكم عليه، فتنتزع الساعة مثلا منه وتعطى إلى من؟ إلى المدعي. والقول الثاني أن المدعى عليه، يعني المنكر، إذا امتنع من اليمين فإن اليمين توجه إلى المدعي. لماذا؟ قالوا: إن المدعى عليه لما امتنع اليمين قوي جانب المدعي، واليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وهذا هو الصحيح. فالحاصل أن اليمين ليست دائما في جانب المنكر، وإنما تكون في جانب أقوى المتداعيين، مثل هالمثال اللي ذكرنا مثالا، وهو ما إذا تعارض الأصل والظاهر، رجل عليه عمامة ومعه عمامة وآخر أصلع ويقول أعطني عمامتي، هنا نقول هذا الأصلع يحلف ويستحقها. كيف يحلف وهو مدعي؟ نقول لأن جانبه أقوى، لأن الظاهر معه. كذلك أيضا في القسامة، القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، صورتها أن يوجد قتيل في مكان ثم يدعي أولياء هذا القتيل أن فلانا هو الذي قتله، يوجد عداوة بينهما. بماذا نحكم في هذا الحال؟ نطالب أولياء القتيل بأن يحلفوا 50 يمينا، حلفوا 50 يمينا مع أنهم مدعون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي. نقول إنما كانت اليمين في جانبهم لقوة جانبهم، جانبهم أقوى من جانب المدعى عليه. ما الذي قوى جانبهم؟ وجود العداوة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل، وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. هذان بيتان من أهم الأبيات فيما يتعلق في المعاملات، لأن مسألة الأمناء وما يحصل تحت أيديهم من تلف هذه من المسائل المهمة التي تمر عليك في جميع أبواب الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: كل أمين. الأمين هو من قبض العين بإذن من المالك أو بإذن من الشارع، هذا هو الأمين. كل من حصل الشيء في يده سواء كان مالا أو عينا بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع أو من المالك، هذا هو الأمين. فمثلا المستعير أمين؟ نعم أمين، لأن الشيء حصل في يده بإذن من المعير المالك. المستأجر أمين، لأن العين حصلت في يده بإذن من المالك. المودع أمين، لأن العين حصلت في يده بإذن من المودع. طيب الملتقط أمين، لأن العين حصلت في يده بإذن من الشارع. والمال اليتيم أمين، لأن المال حصل في يده بإذن من الشارع. فالمهم أن كل من حصل الشيء في يده مالا أو عينا بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهذا أمين. وقوله كل أمين، الأمين ضده الخائن، وهو من حصل المال بيده بغير إذن، كالغاصب والسارق والمنتهب والمدعي ما ليس له فيقبضه، كل هؤلاء ليسوا أمناء. السارق أمين، حصل المال تحت يده بغير إذن، إذن خائن. الغاصب ليس أمينا لأن المال حصل تحت يده بغير إذن. كذلك المنتهب والمختلس، هذا ليس أمينا. وش الفرق بين المنتهب والمختلس؟ عندنا منتهب، مختلس، سارق، غاصب. شوف هؤلاء الأربعة كلهم أخذوا المال بغير حق. الفرق أن السرقة هي أخذ الشيء على وجه الخفاء بحيث لا يرى، لا في ابتداء الأمر ولا في انتهاء. وأما المنتهب فهو الذي يعتمد في أخذه على خفة يده، يلطش ويمشي، مثل رجل قد وضع بساطا باسط يبيع خواتم ومساويك وميداليات وسبح، فجاء شاب على سيكل، لما اقترب منه هوى وأخذ ومشى، هذا ايش يسمى؟ منتهب. المنتهب لا يرى في أول الأمر ويرى في آخر الأمر. المختلس هو الذي يعتمد على الفطنة والذكاء، مثل أن يأتي إلى صاحب دكان ويقول مثلا عندك كذا، يسأل يقول أنا أريد السلعة الفلانية آخر رف، فيذهب ليحضرها فيفتح الدرج ويختلس ويذهب، هذا رؤية في أول الأمر. والغاصب هو الذي يأخذ الشيء قهرا فيظهر في أول الأمر وفي آخره. إذن الأمين ضده الخائن. يقول المؤلف رحمه الله: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل، يعني ما لم يكن له حظ فيما حصل في يده. فإن كان له حظ فيما حصل في يده فإن دعوى الرد منه لا تقبل. واعلم أن الأمناء ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول من قبض المال لحظ مالكه أو دافعه، كالمودع. لأن المودع يقبض المال لمصلحة من؟ مصلحة المال. القسم الثاني من قبض المال لمصلحة نفسه، كالمستعير. مستعير حينما يقبض المصلحة لمن؟ لنفسه. نعم المعير له مصلحة، مصلحته أجر في الآخرة، لكن الكلام على الدنيا. القسم الثالث من قبض المال أو العين لمصلحتهما جميعا، يعني قبضها لمصلحة نفسه ومصلحة مالكه، مثل المستأجر والمرتهن. فالمستأجر العين التي تحت يده قبضه لها فيه مصلحة لنفسه وفيه مصلحة لمن؟ للمالك، مصلحته الانتفاع بالمنفعة، ومصلحة المالك الانتفاع بالأجرة. كذلك الرهن إذا قبضه المرتهن في مصلحة، مصلحته للمرتهن أنه يتوثق لحقه. مثلا أنا اقترضت منك 1000 ريال، قلت أعطني رهنا، أعطيتك رهن ساعة تساوي 1000 ريال، هذا الرهن فيه مصلحة لي ولك، مصلحتك التوثق، ومصلحتي أنني لولا هذا الرهن ما أقرضت، إذن المصلحة فيه مشتركة. إذن نقول الأمناء 3 أقسام: من قبض المال لحظ مالكه أو دافعه كالمودع، ثانيا من قبض المال لحظ نفسه لمصلحة نفسه كالمستعير، ثالث من قبض المال لمصلحتهما جميعا كالمستأجر والمرتهن. هؤلاء 3 يشتركون في أمرين: الأمر الأول أن ما تلف تحت أيديهم فلا ضمان عليهم إلا بتعد أو تفريط، والمسألة الثانية أنه يقبل قولهم في نفي التعدي أو التفريط. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ قل الفرق بينهما أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. هذا الفرق بين التعدي والتفريط. فما كان الواجب فعله فتركه يسمى تفريطا، وما كان الواجب اجتنابه ففعله يسمى تعديا. أضرب مثال: إنسان أودع شخصا سيارة، قال خذ السيارة وديعة، هذا المودع صار يتمشى هو وعياله كل يوم، يطلعون ويتمشى ويذهب مشاوير على هالسيارة، فعله هذا ما يسمى مفرط ولا متعدي؟ تعدى، لأنه فعل ما لا يجوز. إنسان آخر أودع شاة، قال خذ هذه الشاة احفظها، فتركها في الشمس حتى ماتت، فعله هذا يسمى تفريط لأنه ترك ما يجب. إذن هؤلاء 3 أمناء 3 يشتركون في هذين الأمرين: أن ما تلف فلا ضمان فيه إلا بتعدي أو تفريط، وثانيا أنه تقبل دعواهم في نفي التعدي أو التفريط. مثال ذلك: رجل استأجر من شخص بيتا، فالبيت حصل فيه التلف، سقط باب أو انهدم سقف أو ما أشبه ذلك، هل في ضمان؟ لا، ما في ضمان، ما دام لم يحصل تعدي ولا تفريط فلا ضمان. مثال آخر: استأجر سيارة، ثم قدر الله عز وجل أن هذه السيارة مثلا نزلت أمطار وثلوج برد فهشمت زجاجها وتكسر، هل عليه ضمان؟ إذا لم يحصل من تعد ولا تفريط لا ضمان عليه. طيب، رجل استعار سيارة عارية فتلفت من غير تعد ولا تفريط، احترقت، جاء رجل وأحرقها وذهب، هل عليه ضمان؟ لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. كذلك وديعة، إنسان أودع دراهم فوضعها في حرزها، فجاء سارق في الليل وسرقها وهرب، الحكم يضمن؟ لا يضمن، لأنه لم يحصل من تعد ولا تفريط. إذن يشتركون هؤلاء 3 في أن ما تلف تحت أيديهم فلا ضمان عليهم. يشتركون أيضا المسألة الثانية في قبول دعواهم في نفي التعدي أو التفريط. يعني لو قال مثل المستأجر للمؤجر: هذا الباب انكسر لأنك أنت تغلق الباب بقوة، كسرت الباب، السقف سقط لأنك أنت تردح فوقه، أنت كسرت، جبعت له وقاعد تضرب حتى انهدم السقف، فالمستأجر نفق، أبدا ما حصل مني هذا، لم يحصل مني هذا، فيقبل قوله أو لا؟ يقبل قوله. مثال: مودع أودع شاة فتلفت، فقال المودع صاحب الشاة: تلف الشاة حصل بسبب تفريط منك، فنفى ذلك، من يقبل قوله؟ قول المودع المالك ولا المودع؟ قول المودع. والسبب في قبول قولهم أنهم أمنا، أنه أمين، لأن المال حصل تحت يده بإذن. طيب، يشتركون إذن في هذا الأمر. يختلفون 3 هؤلاء، يختلفون في مسألة الرد. يعني لو ادعى الأمين الرد هل يقبل قوله؟ نقول فيه التفصيل: إن كان قد قبض المال لمصلحة مالكه قبل قوله في الرد، وإن كان قد قبض المال لمصلحة نفسه أو مصلحتهما جميعا لم يقبل قوله في الرد. فمثلا لو أن رجلا أودع وديعة، ثم بعد مدة جاء المودع وقال: أعطني الوديعة، فقال المودع: قد رددتها عليك، قال: لم تردها علي، من يقبل قوله هنا؟ المودع المالك ولا المودع الذي حفظ الوديعة؟ المودع الذي حفظ الوديعة. السبب: إذا قال قائل: أليس الأصل عدم الرد؟ الأصل الرد ولا عدم الرد؟ إذا قال: رددته عليك، يا أخي ما رددته، فيقول المودع صاحب المودع، يقول: الأصل عدم الرد. نقول: نعم، الأصل عدم الرد، لكن هذا الأصل عورض بأصل آخر أقوى منه، وهو الإحسان. فالمودع محسن، وقد قال الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل. فنعم، الأصل عدم الرد، وأن العين ما زالت باقية عند المودع، لكن لما كان هذا الأصل يعارضه أصل آخر أقوى منه وهو الإحسان، غلب جانب الإحسان. وأما من قبض المال لمصلحة نفسه كالمستعير فلا يقبل قوله في الرد. لماذا؟ أولا لأن الأصل عدم الرد، وهذا الأصل لا يعارضه أصل آخر، ما في إحسان، المستعير محسن إليه وليس محسنا. إذن نبقى على الأصل وهو عدم الرد. ثالث، من قبض المال لمصلحتهما جميعا، يعني يقبض المال لمصلحة نفسه ومصلحة مالكه، هذا أيضا لا يقبل قوله في الرد. لماذا؟ نقول لأن المصلحتين تتقابلان، هو الآن قبض المال لمصلحة نفسه ومصلحة المالك، يعني مثلا أنا المستأجر، العين المستأجرة في يده له مصلحة فيها ولمالكه مصلحة، مصلحته ما هي؟ الانتفاع، ومصلحة المالك الأجرة. نقول إذا قبض المال لمصلحة نفسه ومصلحة مالكه نقول هنا لا يقبل قوله في الرد. السبب أن المصلحتين تتقابلان فتتساقطان، فيبقى عندنا الأصل ما هو؟ عدم الرد. وهذا يعني التفصيل فيما إذا لم يكن بينة، فإن كان بينة سواء للمالك في مسألة الوديعة أو للقابض في مسألة العارية فإنه يقبل قوله. يعني مثلا لو إنسان أودع وديعة، أودع شخص آخر وديعة، فلما طلبه بها قال المودع رددته عليك، فأتى المودع المالك ببينة أنه لم يردها، من يقبل قوله هنا؟ يقبل قول المالك للبينة، لكن الكلام على ما إذا لم يكن هناك بينة. والحاصل الآن أن الأمناء كم أقسامهم؟ ثلاثة، من قبض المال لحظ نفسه، ومن قبض المال لحظ مالكه، ومن قبض المال لمصلحة نفسه ومالكه، لهما معي جميعا يشتركون في أن العين إذا تلفت تحت أيديهم فلا ضمان عليهم إلا بتعدي أو تفريط. ثانيا أنه يقبل قولهم في نفي التعدي أو التفريط. يختلفون في دعوى الرد، فمن قبض المال لمصلحة المالك كالمودع قبل قوله في الرد، ومن قبض المال لمصلحة نفسه أو هما معا يعني مصلحة نفسه ومالكه لم يقبل قوله في الرد. إذن قول المؤلف الناظم كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل، ما لم يكن له حظ فيما حصل في يده، فإن كان له حظ فيما حصل في يده سواء تمحض الحظ له أو كان الحظ له ولغيره فلا يقبل. فحينئذ يدخل في قول المؤلف فيما له حظ حصل ما إذا كان الحظ لنفسه كالمستعير أو لهما جميعا، ويخرج من قوله فيما له حظ فيما إذا كان قبضه لا حظ له فيه كالمودع. ثم قال المؤلف رحمه الله وأطلق القبول في دعوى التلف. أطلق، اعلم أن الإطلاق لا يكون إلا في مقابلة قيد سابق أو لاحق. إذا قال العلماء رحمهم الله مطلقا فالإطلاق إنما يكون في مقابلة قيد سابق أو قيد لاحق. قوله أطلق القبول هذا في مقابلة قيد سابق وهو فيما له حظ حصل. شف أطلق القبول في دعوى التلف، دعوى الرد لا نطلق القبول فيها، دعوى الرد لا نطلق القبول، وإنما نقبل في دعوى الرد من قبض المال لمصلحة مالكه. ثم قال المؤلف أطلق القبول في دعوى التلف، يعني أن دعوى التلف تقبل من كل أمين مطلقا. وهذا الذي ذكرناه أن هؤلاء الأمناء يشتركون في ماذا؟ في أمرين، أن ما تلف تحت أيديهم فلا ضمان عليهم إلا بتعدي وتفريط، وثانيا أنه يقبل قولهم في نفي التعدي والتفريط. إذن قول المؤلف أطلق، قلنا الإطلاق لا يكون إلا في مقابلة قيد سابق أو قيد لاحق. القيد هنا سابق وهو قول فيما له حظ حصل، يعني لا تقل إنما أقبل دعوى التلف ممن قبض المال لمصلحة مالكه فقط كما قلنا في دعوى الرد. إذن معنى قول المؤلف أطلق الإطلاق لا يكون إلا في مقابلة قيد سابق أو لاحق، والقيد هنا سابق لأنه في مسألة الرد قيد المؤلف ذلك، ليس كل أمين يقبل قوله في الرد، وإنما الذي يقبل قوله في الرد هو الذي لا يكون له فيما قبضه حظ ومصلحة، لكن في دعوى التلف تقبل الدعوة من كل أحد سواء كانت له فيه مصلحة أم لم تكن. فقال وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. إذا ادعى الأمين التلف فإن قوله مقبل، التعليل أنه أمين ائتمنه المالك على هذه العين، لكن هل يقبل قوله مجردا؟ لا، نقول لا بد من اليمين، ولهذا قال وكل من يقبل قوله حلف. إذن شرط قبول قول الأمين فيما إذا ادعى التلف؟ نقول أن يحلف. فإذا جاء المالك وقال أنت الذي أتلفت السيارة، حصل منك تفريط حتى صدمت بها وتلفت، فقال لم يحصل، من يقبل قوله؟ الأمين. طيب الأمين الآن مدع ولا مدعا عليه؟ مدعا عليه، فيحلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، على القاعدة. إذا قال قائل لماذا يحلف الأمين إذا ادعى التلف؟ نقول لأنه ممكن، إذ المالك يدعي أنه هو السبب في التلف وهو ينكر ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن شرط قبول دعوى الأمين أن يحلف. وشرط ثاني وهو ألا يكون للمدعي بينة، فإن كان له بينة فلا يقبل قول الأمين. يقول المؤلف رحمه الله أطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. إذن نأخذ من هذا أن الأمين إذا ادعى التلف فإن قوله مقبول، لكن بشرط اليمين. لكن قال العلماء رحمهم الله، استثنى العلماء من قبول قول الأمين في دعوى التلف إذا ادعى التلف بأمر ظاهر لا يخفى، فإنه في هذا الحال يطالب بإقامة البينة على هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله. مثال ذلك رجل أودع شاة وبعد مدة جاء المالك يطالب قال أعطني الشاة، فقال الشاة قد ماتت، جاء الوادي واجترفها وماتت. جريان الوادي أمر ظاهر ولا خفي؟ أمر ظاهر. نقول أقم البينة على جريان الوادي ثم يقبل قولك في التلف. هل يشترط أن يقيم البينة على أن الشاة ماتت في الوادي؟ لا، نقول يكفي أن يقيم البينة على الأمر الظاهر. مثال آخر إنسان أودع وديعة فوضعها في دكانه في حرز، لما مضت مدة جاء صاحب المال يطالب المودع قال أعطني مالي، قال مالك تلف احترق دكاني، ماذا نقول؟ نقبل قوله؟ لا، نقول الحريق أمر ظاهر، أقم البينة على الأمر الظاهر، أقم بينة على أن دكانك احترق. وهل يشترط أن يقيم بينة على أن من جملة ما احترق مال هذا الرجل؟ لا، ليس شرط. إذن نقول الأمين إذا ادعى التلف فإن قوله مقبول، إلا إذا ادعاه بأمر ظاهر فإنه يطالب بإقامة البينة على هذا الأمر الظاهر. قوله رحمه الله وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. التلف إما أن يكون من أمين، وإما أن يكون من مالك، وإما أن يكون من غير الأمين، وهذا ما يعبر عنه عند أهل العلم رحمه الله بالأيدي القابضة. الأيدي القابضة للمال ثلاثة: يد مالكة، ويد أمينة، ويد ظالمة. اليد المالكة إذا تلف الشيء عليها، إذا تلف الشيء عليها، مثلا أنا اشتريت سيارة شيء تلفت، تلفها علي أنا، ما أضمن الناس، لا تزر وزرة وزر أخرى. اليد الأمينة إذا حصل التلف تحتها فلا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط. اليد الظالمة، ما هي اليد الظالمة؟ ضد الأمينة، هي التي حصل الشيء تحتها أو تحت يدها بغير إذن كالغاصب. اليد الظالمة هذه يلزمها ضمان العين والمنفعة، تضمن العين والمنفعة. مثال رجل غصب من شخص سيارة أجرة تكس، صارت عنده مدة شهر ثم تلفت، صدم تلفت ولا احترقت، ما الحكم؟ نقول هذا الغاصب نضمنه العين أولا. كم تساوي هذه السيارة التاكسي؟ قالت هذه السيارة الأجرة تساوي يعني قيمتها 50,000، نقول يلا انقد 50,000، هذا واحد. ثانيا نضمنه المنفعة، نقول هذه السيارة بقيت تحت يد هذا الغاصب مدة كم؟ شهر. حينما كانت تحت يد مالكها وهو يكدها كم يحصل شهريا؟ قال يحصل شهريا 3,000، نقول يلا أيضا انقد 3,000، إذا ضمن العين والمنفعة. ثم قال المؤلف رحمه الله أدي الأمانة للذي قد أملك ولا تخن من خان فهو قد هلك. هذا البيت مقتبس من قول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لكن المؤلف غير فيه ضرورة النظم. يقول أدي الأمانة يعني أن الأمانة يجب أداؤها. الأمانة إذا اؤتمن الإنسان على أمانة سواء كانت أعيانا أو أموالا أو منافع يجب عليه أداؤها. كل من اؤتمن على شيء سواء كان مالا أو عينا أو منفعة وجب عليه أداؤه لصاحبه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ثم قال المؤلف: ولا تخن من خان. ما هي الخيانة؟ الخيانة هي الغدر في مقام الائتمان. إنسان يغدر بغيره في مقام الائتمان، يغدر به ويخادع في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقا، ولهذا لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها، بخلاف مثلا المكر والخداع والكيد، هذه يجوز أن يوصف الله بها في مقابل من يفعل ذلك: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأملي لهم إن كيدي متين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أثبت الخداع لمن يخدع. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أثبت المكر لمن يمكر به، لكن في مقام الخيانة لم يثبت ذلك لنفسه. قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ما قال فخانهم، مثل المكر والخداع والكيد، لأن الخيانة صفة ذم مطلقا، ولذلك ما يطلقه العامة خان الله من يخون، هذه عبارة موجود تجدها أم بعد على السيارات يكتب هذا منكر، منكر لا يجوز، لأن الخيانة صفة ذم مطلقا. يقول المؤلف: لا تخن من خان فهو قد هلك، يعني إذا خانك أحد فلا تقابل خيانته بخيانة. ويشير المؤلف في هذا البيت إلى مسألة، وهي أن الإنسان إذا ائتمن شخصا على مال ثم خانه هذا الأمين، ثم خانه في هذا المال، فإنه لا يجوز له أن يقابل هذه الخيانة بخيانة. مثال ذلك: رجل اقترض من شخص دراهم، أنا أقرضت شخصا دراهم، أقرضته 1000 ريال، لما أتيت إليه أطالبه بهذه 1000 جحد، قال: أبدا أنا لم أخذ منك فلسا، ما أخذ شيء، عندك شهود؟ قلت: لا ما عندي شهود، ليس لك شيء. الآن هو جحد ولا لا؟ هذا خيانة منه. في يوم من الأيام وجدت سيارته مفتوحة، نسى الجوال والساعة وما أشبه ذلك، فقلت فرصة أخذ الجوال من الغاليات بعد، قلت: يكفي الجوال 1000 ريال يكفي، هذا عن 1000 التي جحد، هل يجوز؟ لا يجوز. لا تخن من خان، فهذا الرجل خانني فلا أقابل خيانته بخيانة. وهذه المسألة تسمى عند العلماء رحمهم الله بمسألة الظفر. ظفر ايش معنى ظفر؟ يعني أن من ظفر بمال لغيره قد جحده إياه، فهل يجوز له أخذه أو لا؟ الإنسان إذا ظفر بمال لغيره وكان هذا الغير قد جحده، فهل يجوز له الأخذ أو لا؟ كما مثلنا إنسان أقرضته 1000 ريال ثم تمكنت من شيء من ماله، أقرضت 1000 ريال ووجدت نائم مثلا، ووجدت مثل البوك أو نظارات أو ما شبه ذلك، وشلت ما يساوي 1000 ريال ومشيت، هذا لا يجوز. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز الأخذ، إلى عدم جواز الأخذ في مسألة الظفر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فهذا قد خانك فلا تقابل خيانته بخيانة. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهذا المال ليس مالك الذي جحد، هذا مال آخر، وما دام أنه لم يرضى بانتقال هذا المال إليك فلا يجوز لك أخذه. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز الأخذ مطلقا، وأن من ظفر بشيء من مال لغيره قد جحد إياه يجوز له الأخذ. واستدلوا بحديث هند بنت عتبة أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأذن لها أن تأخذ بغير إذن، فدل ذلك على أنه يجوز، فهو قد منعها حقها فأباح لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ هذا الحق، قالوا: فهذا يدل على الجواز. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يجوز الأخذ إذا كان سبب الحق ظاهرا أو ثابتا ببينة، إذا كان سبب الحق ظاهرا أو ثابتا ببينة فإنه في هذه الحال يجوز الأخذ. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يخفى لم ينسب الآخذ إلى الخيانة، الآخذ ما ينسب إلى الخيانة. فمثلا الزوجة إذا منعها زوجها النفقة وأخذت، هل نقول خائنة؟ لا، لأن السبب ظاهر، السبب ما هو؟ الزوجية. مثال آخر: الضيف إذا نزل الضيف على رجل فأبى أن يقريه، يعني أبى أن يضيفه، لما طرق الباب قال: أنا ضيف، دخل، جل في المجلس قال أريد الضيافة، قال ما عندي شيء، ما عندي شيء، شايف بيتي فندق، رح دور لك مكان. طيب جلس فظفر وجد مثلا على جالوب شيء يساوي 10 ريالات أو 15 ريال، أخذ حظا مخبات وذهب وباعه وأكل، يجوز؟ نعم يجوز، لأن هذا سبب ظاهر، الضيافة واجبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فقالوا إذا كان سبب الحق ظاهرا يجوز الأخذ. لماذا؟ قالوا لأن الآخر في هذا الحال لا ينسب إلى الخيانة، لا يقال خائن، أنا ما أخنت يا أخي، أنا أخذت ما أستحقه شرعا. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإلى هذا أشار الناظم رحمه الله بقوله وجائز أخذ كمالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. جائز أخذك مالا يستحق، يعني إذا كان هذا المال الذي تأخذه من الغير تستحقه شرعا فإنه يجوز لك الأخذ إذا منعك إياه. والقول الرابع في المسألة أنه يجوز الأخذ إذا كان سبب الحق خفيا، في العكس، ولا يجوز الأخذ إذا كان سبب الحق ظاهرا، عكس القول الثالث. يقول مثل في مسألة الزوجية ما يجوز الأخذ، وأما في غيرها يجوز الأخذ. فمثلا عندهم أقرضت شخص دراهم وجحدني، يقول يجوز أنك تأخذ في هذا الحال. طيب زوجة منعها زوجها النفقة، يقول لا يجوز تأخذ في هذا الحال. لماذا؟ فرقوا بين السبب الظاهر والخفي، قالوا في السبب الظاهر لا يجوز وفي السبب الخفي يجوز. قالوا لأن السبب الظاهر يسهل إقامة البينة عليه، يسهل تأتي ببينة وتأخذ، سبب ظاهر ترفع للقاضي ويعطيها. أما السبب الخفي فتتعذر إقامة البينة. لكن القول الثالث أظهر، قول الثالث أظهر وهو الصحيح، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن نقول يجوز الأخذ في مسألة الظفر متى؟ إذا كان سبب الحق ظاهرا. نضيف مسألة أخرى يجوز فيها الأخذ إذا وجد عين ماله. مثاله رجل استعار مني شيئا، ساعة أو قلما أو غير ذلك، فطالبته به بعد مدة فجحت، قال أبدا ما أخذت منك شيئا. فتمكنت منه يوم من الأيام، وجدت بذل سيارته مفتوحة وهذا القلم الذي أعرته موجود، نفسه قلمي، أو هذا الهاتف الجوال موجود، أو هذه الساعة نفسها، هل يجوز لي أخذها؟ نعم يجوز، لأن هذه عين مالي، أنا ما أخذت شيئا من مالي مقابل ما أخذ مني، وإنما أخذت عين مالي. طيب الدليل على الجواز، نقول الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أدرك ماله بعينه أحق به من غيره، مع أن هذا الذي قبض المال المفلس قبضه بعقد. الآن المفلس قبض المال بعقد ولا بغير عقد؟ بعقد. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل من أدرك ماله بعينه أحق به مع أن هذا القابض قد قبضه بعقد وبحق، فأخذه من لم يقبضه بعقد من باب أولى. يعني أنا مثلا بعت على شخص سيارة بثمن مؤجل، ثم هذا الرجل الذي بعت عليه أفلس وحجر الحاكم على ماله، فجئت أنا وجدت سيارتي، هل يجوز لي أن أخذ السيارة؟ نعم، وجدت سيارتي بعينها لم تتغير، جوز أخذها. طيب إذا جاز الأخذ في هذه الصورة مع أن هذا الرجل المفلس قد قبض السيارة مني بعقد شرعي، فلا أن يجوز أن أخذ من هذا الجاحد من باب أولى. إذن الخلاصة الآن أن نقول إنه يجوز الأخذ في مسألة الظفر في حالين: الحال الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا، والمسألة الثانية إذا وجد عين ماله. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول وجائز أخذ كمالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. فعلى هذا إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته يجوز لها الأخذ، لكن تأخذ بمقدار حاجتها. وهل يجوز تأخذ مطلقا؟ لا، نقول إنما تأخذ بالمعروف للنفقة والكسوة وما أشبه ذلك، لا يجوز أن تأخذ زائد على هذا. فمثلا لو هذه الزوجة تقول لزوجها أعطنا دراهم نذهب للملاهي، خلي العيال يذهبون للهو واللعب، فامتنع، هل يجوز الأخذ؟ لا، لأن هذا ليس ضرورة ولا حاجة، هذا مجرد ترف. هنا ذكر ابن رجب رحمه الله قاعدة أعم من هذه، وهي أن من وجب عليه بذل شيء أو عقد شيء وامتنع منه فهل يسقط إذنه ولا يعتبر، أو يعتبر إذنه ويجبر؟ من وجب عليه بذل شيء سواء كان هذا الذي وجب عليه عينا أو منفعة أو إذنا، هل يسقط إذنه إذا امتنع؟ نقول مالك إذن ونفعل ما نريد، أو نقول إن إذنه معتبر ويجبر. ذكر رحمه الله أن هذا على نوعين، النوع الأول أن يكون هذا الذي امتنع من بذل ما يجب عليه أن يكون المطالب به مجرد إذن فقط، فهذا إذا امتنع عن الإذن لا يعتبر إذنه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، لو احتاج الجار إلى غرز الخشب في الجدار قال أبدا لا أسمح، هنا يسقط إذنه ولا يعتبر لأن المطالب به مجرد إيش؟ مجرد الإذن، هنا ما في إبرام عقد ولا شيء. طيب زوجة تزوج رجل امرأة فطالبته قد سوف أريد الحج، أريد الحج، قال لا لا آذن لك في الحج، هل نقول هل نجبره على الإذن أو نقول لا إذن لك لأن هذا مستثنى شرعا؟ نقول لا إذن لك، يسقط إذنه في هذه الحال. كذلك أيضا صلاة الجمعة، إنسان عنده عبد أراد أن يصلي الجمعة فقال أستأذن منك أن أصلي الجمعة، يقول لسيده قال لا آذن لك، في الحال هذه هل نقول يجبر على أن يأذن أو يسقط إذنه؟ يسقط إذنه، فيكون إذنه وجوده كالعدم. هذا نوع. النوع الثاني أن يكون من عليه الواجب مطالبا بإيجاد عقد، ليس مجرد إذن وإنما هو عقد، يعني إحلال عقد أو إبرام عقد، فهنا يجبر على هذا الأمر، يعتبر إذنه ولكن يجبر. مثاله المولي إذا انتهت المدة وهي التي ضربها الحاكم 14 و10، إذا إنسان قال والله لزوجي والله لا أطأك، ثم ضرب الحاكم له كم 4 أشهر، مضت 4 أشهر قيل له طلق، قال لا أطلق، هنا هل يجبره الحاكم؟ نعم يجبره الحاكم على الطلاق. طيب مثال آخر، رجلان شريكان في أرض وهذه الأرض متساوية الأجزاء، طلب أحد الشريكين القسمة والقسمة ما فيها ضرر لكن الآخر امتنع فرفعه إلى الحاكم، هل نقول اقسم بدون إذن ولا يجبره الحاكم على الإذن؟ يجبره الحاكم على الإذن. ثم قال المؤلف رحمه الله قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم ينتنع. قد يثبت الشيء لغيره تبع، تبع أصلها تبع ولكن لأجل النظم حذف الألف، وإن يكن لو استقل يعني انفرد امتنع، ومعنى القاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قد يثبت الشيء لغيره تبع، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لقوله وإن يكن لو استقل لم تنع. هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء رحمهم الله، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالشيء إذا انفرد صار مستقلا قد يكون له حكم لا يجوز يمتنع، لكن إذا انضم إلى غيره جاز، وهذا معنى يثبت الشيء تبعا لغيره بخلاف ما إذا انفرد واستقل. يقول المؤلف كحامل إن بيع حملها امتنع، كحامل الكاف هنا للتمثيل والتشبيه، نعم كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع، مثال شاة حامل، هل يجوز أن يبيع حملة يقول بعتك حمل هذه الشاة؟ لا يجوز، لأن الحملة مجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لأن لا نعلم هل هذا الحمل الذي في الشاة ذكر أو أنثى، هل هو واحد أو متعدد، هل يخرج حيا أو يخرج ميتا، إذن هذه جهالة عظيمة، جهالة عظيمة، فلو قال بعتك حمل هذه الشاة فخرج ميتا صار المشتري غارما خسر، ولو ظن البائع أن الذي في بطن الشاة حمل واحد فخرج متعددا صار المشتري غانما ولكن غارب، فيكون ميسر، ميسر وحرام، إذن بيع الحمل لا يجوز، والسبب الجهالة والغرر. طيب لو باع شاة حاملا قال بعتك هذه الشاة فإنه يجوز ويدخل الحمل تبعا، لو قال بعتك هذه الشاة بحملها لا يجوز في هذا الحال، لأنه إذا نص على الحمل دخل في البيع، فكأنه الآن باع معلوما ومجهولا، باع معلوم ومجهول. إذن متى يصح بيع الحمل؟ نقول يصح إذا لم ينص عليه، فصار الآن بيع الحمل له ثلاث صور، الصورة الأولى أن يبيع الحمل منفردا فلا يصح، الصورة الثانية أن يبيع الشاة الحامل ويدخل الحمل تبعا، الصورة الثالثة أن ينص على الحمل، يعني قل بعتك هذه الشاة بحملها أو مع حملها، بهذا الحال لا يجوز، لأنه هنا باع معلوما ومجهولا، ومعلوم أنه إذا قال بعتك هذه الشاة بحملها ب1000 ريال مثلا، هذه 1000 لا ندري قيمة الشاة من قيمة الحمل، طيب مثله أيضا بيع اللبن في الضرع، قال بعتك هذا اللبن الذي في ضرع هذه البهيمة، لا يجوز. لماذا؟ مجهول، لا نعلم هل هذا اللبن كم كميته، ربما لتر لترين ثلاثة لتر، مجهول. لكن لو باع شاة وفيها لبن يجوز أو لا؟ يجوز، إذن تدخل تبع. والصور المذكورة في الحمل كالصور المذكورة في مسألة الضرب، فإذا قال بعتك هذه الشاة دخل اللبن تبعا، وإذا قال بعتك هذه الشاة بلبنها أو مع لبنها لا يصح، لأنه جمع بين معلوم ومجهول. وإذا قال بعتك لبن هذه الشاة فهذا لا يصح. ومثله أيضا بيع النوى في التمر، هذا مجهول. لو قال بعتك النوى، إيش معنى النوى؟ معروف النوى، نعم، يسمى العبس فصم، هذا لا يجوز للجهالة. طيب هذا مثال، كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حامل لم يمتنع. شف هنا ثابت تبعا ما لا يثبت استقلاله، فهذا الحمل لما كان منفردا ما جاز بيعه، ولكن لما صار تابعا لغيره انضم لغيره جاز بيعه. من أمثلة ذلك أيضا صلاة الحاج الذي يحج أو يعتمر عن غيره، إذا وكل شخص آخر بالحج قال وكلتك أن تحج عني أو أن تعتمر عني، من المعلوم أن هذا المعتمر أو هذا الحاج إذا فرغ من الطواف فسوف يصلي ركعتين. الصلاة لا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة، يعني الصوم يدخل النيابة، الحج يدخل النيابة، الزكاة تدخل النيابة، لكن الصلاة ما يمكن يصلي أحد عن أحد. كيف صح هنا أن يصلي؟ لمن الصلاة هذه؟ لأن قلت شخص حج عني أو حج عن أبي فطاف طواف العمرة ثم صلى، نقول الطواف لمن؟ يقول لمن استنابه. وكذلك الصلاة، كيف صحت الصلاة مع أنه لا يصلي أحد عن أحد؟ نقول تدخل الصلاة تابعا، إذن هذا يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا. منها أيضا من أمثلتها في العبادة أن الترتيب في أركان الصلاة وواجباتها واجب، لا يجوز الإنسان أن يقدم واجبا على غيره أو أن يسقط واجبا عن محله ومكانه. فمثلا لو أن رجلا تشهد في الركعة الأولى تشهد الأول عمدا حكمه صلاته باطلة، ولو ترك التشهد عمدا في الركعة الثانية فصلاته باطلة. لكن انظر إلى رجل دخل مع الإمام في الركعة الثانية، دخل مع الإمام مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية، هنا سيتشهد في غير محله وسوف يترك التشهد في محله، وسيتشهد في الركعة الأولى وسوف يترك التشهد في محل الذي هو في الركعة الثانية. شوف هنا لو فعله منفردا بطلت، لكن لما كان تبعا لم تبطل، هذا داخل في القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، يعني معنى البيت أن الشرط الذي إذا ذكر أفسد العقد فإن نية ذلك، نية هذا الشرط تفسده، فحينئذ يكون المنوي كالمشروط. كل شرط مفسد للعقد، يعني كل شرط يفسد العقد إذا ذكر فكذلك يفسده إذا نوي. فمثلا هذا الشرط إذا ذكر في العقد قيل بشرط كذا، إن كان يفسده فالنية تقوم مقام الذكر، إذن يكون المنوي كالملفوظ. قال مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل، مثل نكاح قاصد التحليل يعني المحلل، والمحلل هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الأول. فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا هنا لا تحل له إلا بعد الزوج، لقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الرجل تزوج هذه المرأة ليحلها لزوجها الأول، وهذا أعني تزوج المرأة لإحلاله لزوجها الأول له صورته. الصورة الأولى أن يقع ذلك مشروطا، يعني يقول تزوجتك بشرط أني متى أحللتك للأول، أو يقول لوليها تزوجت بشرط أني متى أحللته للأول طلقته، هذا مشروط. هذا الشرط يفسد العقد ولا لا؟ يفسده. الصورة الثانية أن ينويه بلا شرط، يعني يتزوج المرأة بنية إحلالها لزوجها الأول، نقول هذا المنوي حكمه حكم المشروط. انتبهوا، نكاح المحلل نقولنا له صورتان، الصورة الأولى أن يشترط التحليل بأن يقول تزوجت هذه المرأة أو يتزوج هذه المرأة بشرط أنه متى أحلها لزوجها الأول طلقها، فهذا حرام والنكاح باطل لأنه ليس نكاحا شرعيا، ولهذا قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ما قال حتى تنكح غيره، قال زوجا، ما فائدة زوجا مع أنه النكاح يستفاد من قول التنكيح؟ نقول إشارة إلى أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، هذه فائدة قوله زوجا. وإلا لو قال حتى تنكح غيره خلاص استفدنا أنها لا تحل إلا إذا تزوجت، لكن لما قال زوجا في فائدة، وهي أنه لا بد أن يكون الناكح زوجا حقيقيا والمحلل ليس زوجا حقيقيا. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له، وروي عنه أنه قال لا أنبئكم بالتيس المستعار المحلل. الصورة الثانية أن ينويه، يعني ينوي التحريم، فيتزوج هذه المرأة بنية أنه متى أحلها لزوجها فرقها. ما حكم هذه النية؟ نقول حكمها حرام، وهذا معنى قول المؤلف وكل شرط مفسد للعقد. شف الصورة الأولى بذكره يفسده بالقصد، يعني فيما إذا نوى، ثم مثل قال مثل نكاح قاصد التحليل. إذن إذا قصد المحلل بنكاحه التحليل أو نواه فإنه في هذه الحال يكون النكاح باطلا. طيب لو نوته الزوجة أو وليها، هذا الرجل طلق زوجته ثلاثا فتزوجها آخر رغبة، ولكن الزوجة والولي يعني يقصدان الإحلال، يعني نية التحليل هنا من جهة من؟ الزوجة والولي، هل يؤثر هذا؟ لا، أما على المذهب لا يؤثر، ولهذا قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. وهل الزوجة بيد لها فرقة؟ لا، لا فرقة بيدها، إذن لا أثر لنيتها. الولي هل بيده فرقة؟ لا، ما يملك، إذن لا أثر لنيته. إذن النية المعتبرة في التحليل هي نية الزوج فقط، أما نية الزوجة أو نية وليها فهذه لا تؤثر. فالمرأة مثلا لو تزوجت هذا الرجل تقصد إحلال نفسها لزوجها الأول، يقول هذا النكاح صحيح، لأنها لو قصدت ما تملك انفساخ النكاح. كذلك الولي لو نوى إحلالها للزوج الأول ما يمكن هذا، والسبب أنه لا فرقة بأيديهما. واستدلوا على ذلك، يعني مما يستدل به على هذا قصة امرأة رفاعة القرظي حينما طلق زوجته ثلاثا بت طلاقها، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فيفهم من قول أتريدين أنها تريد، فيقول هذا ظاهر الحديث أن امرأة رفاعة تزوجت رغبة في الرجوع إلى الزوج الأول. طيب، وذهب بعض العلماء القول الثاني إلى أن نية الولي ونية المرأة مؤثرة وأنه لا يجوز. قالوا نعم، المرأة ليس بيدها فرقة النكاح، ولكنها قد تنكد على الزوج، تنكد عليه، تقلب حياتها رأسا على عقب حتى يطلقها، وهذا أقرب، يعني أن اعتبار نية الزوجة والولي أقرب. إذن الآن نقول كل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. طيب هنا مثلا لو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فتزوجها آخر رغبة، ثم جاء الزوج الأول قال للزوج خذ دراهم وطلقها، يعني يريد أن يخلعها من زوجها، هل هذا من التحليل؟ لا، هذا جائز، جائز بشرط أن لا يكون على الزوجة ضرر. أما إذا كانت الزوجة راغبة في الثاني لا يجوز، لكن إذا كانت الزوجة يعني لا ترغب في الثاني، تفرح أن مثل زوجها يطلقها، لكن هما عند عقد النكاح لم يقصد التحليل، فهذا جائز. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ومن نوى الطلاق للرحيل، اللام هنا بمعنى عند، يعني عند الرحيل، واللام تأتي بمعنى عند كقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني عند دلوك الشمس. طيب من نوى الطلاق للرحيل، يعني تزوج امرأة ونوى أن يطلقها عند الرحيل، وهذا ما يسمى عند أهل العلم رحمه الله النكاح بنية الطلاق، يعني أن يتزوج المرأة بنية أن يطلقها. وتزوج المرأة بنية الطلاق له صورتان أيضا، الصورة الأولى أن يوقت بمدة معينة، مثل أن يقول تزوجتك إلى شهر، فهذا حرام إجماعا، وهو نكاح المتعة الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. الصورة الثانية أن ينوي ذلك من غير تحديد، يعني أن يتزوجها بنية طلاقها لكن لا يحدد مدة، فهذا قد اختلف العلماء رحمهم الله فيه. فالمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه كنكاح المتعة، ولهذا المؤلف يقول ومن نوى الطلاق للرحيل، فحكم هذا النكاح يعني النكاح بنية الطلاق حكمه حكم نكاح المتعة. وقالوا إن نية الطلاق كشرطه، فكما أن المحلل إذا نوى التحليل صار حكمه حكم ما إذا اشترط، فكذلك هنا إذا نوى الطلاق صار حكمه حكم ما إذا اشترط، فالنية تقوم مقام الشرط واللفظ. هذا هو المشهور من المذهب. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس من نكاح المتعة، وفرقوا بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة إذا انقضت المدة المحددة انفسخ النكاح تلقائيا، ينفسخ، تزوجتك إلى شهر، إذا انتهى الشهر انتهى النكاح، ولا يكون فيه خيار لا للزوج ولا للزوجة. بخلاف النكاح بنية الطلاق فإنه لا ينفسخ، لا ينفسخ، بل ربما يتزوجها بنية الطلاق ثم يرغب فيها وتبقى. فلهذا قالوا لا يمكن أن نقيس هذا النكاح على نكاح المتعة لوجود الفرق. ما هو الفرق؟ أن نكاح المتعة إذا انقضت المدة انفسخ، وهذا النكاح لا ينفسخ، بل ربما أنه يتزوج ثم يرغب. وعلى هذا كثير من العلماء، كثير من العلماء أنه ليس من نكاح المتعة، ولكن نقول هذا النكاح حتى لو قلنا بصحته فإن فيه مفاسد عظيمة. منها أولا أنه يخالف مقصود النكاح الشرعي، إذ المقصود من النكاح الشرعي الاستمرار وترسيخ المحبة والمودة والرحمة، وهذا النكاح يخالف ذلك. هل يقصد به استمرار؟ لا، لا يقصد به استمرار. إذن هو مخالف لمقصود النكاح الأعظم الذي هو استمرار وترسيخ المحبة والإلفة والمودة والرحمة. ثانيا أنه دائر بين الغش ونكاح المتعة، لأنه إن أضمر النية غش، وإن أظهرها فهو متعة. إن أضمر فهو غش، لأن أولياء المرأة لو علموا أنه بيتزوجها بعد شهر أو شهرين يتركها، هل يزوجونه؟ ما يزوجون. ولذلك الآن الناس لا يزوجون الرجل المطلق ليأخذ ويطلق النساء، فكيف برجل قد تزوج وبيت النية على الطلاق؟ إذن الوجه الثاني أنه دائر بين الغش وبين نكاح المتعة، لأنه إن أضمر الطلاق أو نية الطلاق فهو غش، وإن أظهر فهو متعة. ثالثا، وجه الثالث من المفاسد، أنه قد يولد بينهما ولد، فإن طلق فمشكل، يعني الولد يضيع، من الذي يحضنه؟ الأم والأب. فنقول إن طلق فمشكل، وإن أمسك أمسك على كره. الوجه الرابع أن فيه فتحا لباب السفر إلى البلاد الخارجية لهذا الغرض، فإن كثيرا من الناس الآن يعني صاروا يسافرون إلى خارج المملكة لا لقصد وإنما لفعل هذا النكاح. وليعلم أن العلماء رحمهم الله الذين أجازوا هذا النكاح لم يجزوا على الإطلاق، إنما فرضوه في صورة. ما هي الصورة؟ رجل غريب، فرضوه في رجل غريب يخشى على نفسه عنة العزوبة ويخاف من الزنا، هنا قالوا يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق. أما إنسان يذهب من بلده لأجل هذا الغرض فهذا غير داخل. إذن يقول ومن نوى الطلاق للرحيل، هذا على المشهور من المذهب أن النكاح بنية الطلاق كشرطه. لكن قال المؤلف رحمه الله لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، يعني إذا كان أحد المتعاقدين يجهل قصد الآخر، إذا كان أحد المتعاقدين يجهل قصد الآخر بأن كان قصد أحدهما محرما والآخر يجهل ذلك، مثل نكاح التحليل، إذا كان الزوج يقصد التحليل لكن الزوجة لا تعلم فالنكاح في حقها صحيح. ولهذا قال فالعقد غير فاسد من جانبه، العقد غير فاسد من جانبه. كذلك بالنسبة للنكاح بنية الطلاق، تزوج المرأة على أنه يطلقها بعد يوم ويومين أو عشرة أيام يطلقها، نقول العقد من جانب المرأة هل هو فاسد؟ غير فاسد. لماذا؟ علل المؤلف رحمه الله قال لأنه يعني الجاهل الذي يجهل قصد صاحبه لا يعلم الذي أسر الأول، فأجري العقد على ما قد ظهر، يعني العقود تجرى على الظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. وإن كان العقد باطنا حرام، العقود يجب إجراؤها على الظاهر، إذا كان ظاهر الصحة يجب إجراؤها على هذا الظاهر، وإن كانت في الباطن حرام فاسد فإنه يجب إجراؤه على الظاهر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من أخيه شيئا فإنما أقتطع له جمرة من نار فليستقل أو ليستكثر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل للحكم جهتين، جهة ظاهر وجهة باطن، جهة الظاهر يحكم بها وجهة الباطن لا يعلم عنها. ولو كان الحكم الظاهر يقضي على الحكم الباطن لم يكن يقتطع له جمرة من نار، إنما أقضي بنحو ما أسمع، ف فمن اقتطعت له من أخيه شيء فإنما اقتطع له جمرة من نار. إذن الحكم الظاهر لا يقضي على الحكم الباطن. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله في الصلح، الصلح قال لو تصالح رجلان وأحدهما مبطل قالوا وإن كذب أحدهما لم يصح الصلح في حقه باطنا وما أخذه حرام. مثلا أنا وشخص تصالحنا، قلت أعطني دراهم، أنا أطلبك 1000 ريال، قال ما تطلب، فتصالحت قال لا أعطيك 1000 ريال، 1000 حقك إلا تعطيني 300 ريال، قال أن كم بيجيني؟ 700. اصطلحت أنا وإياه وهو كاذب، نقول الصلح في حقه باطنا لو تصالحت حرام، الصلح في حقه حرام لأنه مبطل. شف وإن كذب أحدهما لم يصح الصلح في حقه باطنا وإن كان ظاهرا صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. الشرط ما هو الشرط؟ الشرط في اللغة هو العلامة، وأما في الاصطلاح في باب العقود الشرط هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة، أو بعبارة أخرى ما لولا الشرط لم يثبت. إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه مصلحة، وإن شئت قل وهو أحسن ما لولاه لم يعتبر. مش لولاه يعني لولا الشرط لم اعتبر هذا الشيء، هذا هو الشرط. يقول المؤلف الشرط أصول إذا ما حلل محرما. الشروط منها صحيح ومنها فاسد غير مفسد ومنها فاسد مفسد. ما هو الشرط الصحيح؟ الشرط الصحيح ضابطه ما لا ينافي العقد أصلا ولا مقتضاه، هذا الشرط صحيح، لكنه ينافي مطلق العقد، لأنه لاحظ ما من شرط يشترط في العقود إلا وهو ينافي مطلق العقد. إذ الأصل وجود الشرط أو عدم الشرط؟ عدم الشرط. فمثلا إذا قلت لك اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تحضرها إلي في مكة، هذا شرط صحيح لكنه ينافي مطلق العقد، إذ مطلق العقد يقتضي أني ما أنقلها في مكة، لولا الشرط ما ألزمت. إذن كل شرط يشترط فإنه ينافي مطلق العقد، إذ العقد المطلق أنه لا شروط. النوع الثاني الشرط الفاسد غير المفسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد، بحيث أن العقد يقتضي شيئا وهذا الشرط يرفع هذا المقتضى. هذا ضابط الشرط الفاسد، أن يكون العقد يقتضي أمرا وهذا الشرط يرفع هذا الأمر. مثل لو قلت بعتك هذا البيت بشرط ألا تنتفع به، لا تسكن ولا تبيع ولا تهب، اتركه هكذا، نقول هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد أن المشتري يتصرف في ملكه حيث شاء، بيع، إيجار، انتفاع، هبة، فهذا الشرط ينافي مقتضى العقد. حكم هذا الشرط نقول هو فاسد لكنه لا يفسد العقد. النوع الثالث الفاسد المفسد، شرط فاسد يفسد العقد، وهو ما ينافي أصل العقد، مثل النكاح بقصد التحليل، نكاح المحلل تزوج المرأة بشرط أن يحللها، هذا إيش؟ ينافي أصل عقد النكاح. النكاح على المذهب بنية الطلاق أيضا ينافي أصل العقد. إذا باعه عبدا واشترط الولاء له، هذا أيضا ينافي أصل العقد، نقول هذا الشرط باطل. فلو أن رجل تزوج وقال تزوجتك بشرط أني متى أحللتك طلقتك، نقول هذا الشرط حكمه فاسد مفسد يفسد العقد. طيب باعه عبدا قال بعتك هذا العبد بشرط أن الولاء لي، نقول هذا الشرط أيضا فاسد مفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. يقول المؤلف رحمه الله الشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. الشروط الأصل فيها الصحة واللزوم، الأصل في الشروط الحل والصحة واللزوم، أنها حلال وصحيحة ولازمة. وكذلك المصالحات الأصل فيها الحل والصحة واللزوم. الدليل على أن الأصل في الشروط الصحة نقول قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع، والشروط أوصاف في البيع، فإذا جاز الأصل جاز ما هو تبعه، ولأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ويشمل وصفه، والشروط من أوصاف العقد. فإذا قلت مثلك بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه مدة سنة، بعتك هذا البيت عقد أسكنه مدة سنة، هذا وصف في العقد، فقوله تعالى أوفوا بالعقود يشمل الأصل والوصف. إذن الأصل في الشروط الحل والصحة واللزوم. نضرب أمثلة. رجل باع بيتا قال بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه سنة. الشرط هذا صحيح ولا فاسد؟ صحيح. اشترط أو استثنى المنفعة مدة معلومة. طيب لو قال بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه حتى أجد بيتا، نقول هذا لا يجوز. لا يجوز إلا إذا جعل له غاية، مثل أنا أقول بعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه حتى أجد بيتا مدة سنة، فهنا جعل له غاية فيصح. لو قال بعتك هذا البيت بشرط ألا تبيعه على فلان، هنا ينظر إن كان له غرض صحيح البائع صح. كذلك المصالحة، الأصل في المصالحات هي الصحة والحل واللزوم. قال الله تبارك وتعالى والصلح خير، وفي الحديث إن كان في إسناد نظر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالأصل في المصالحات أنها حلال جائزة لازم، لكن إذا ترتب على هذا الصلح تحريم حلال أو إحلال حرام فإنه لا يجوز. فمثلا لو أن رجلا تزوج امرأة وصار عنده الآن امرأتان، فحصل نزاع وأراد أن يطلق واحدة فاصطلح معها على أن تهب يومها للزوجة الثانية، يجوز؟ نعم يجوز، لأنه حق لها أسقطت. طيب رجل يطلب شخصا دراهم 10,000 تحل في ذي الحجة، فقال أعطني الآن 8 عجل الدين وأنقص عنك، الدين أصله كم؟ 10، فقال عجل المؤجل وأنقص، بدل 10 تكون 8، يعني صالح عن المؤجل ببعضه حالا، حكمه نقول جائز، لأن فيه مصلحة، مصلحة للطالب ومصلحة للمطلوب. مصلحة الطالب أنه يتعجل حقه بدلا من أن ينتظر كم شهر يأتي حقه الآن، ومصلحة للمطلوب أولا المبادرة في إبراء ذمته، وثانيا تنقيص الطلب عنه، بدلا من أن يدفع 10 يدفع كم؟ 8. إذن إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا فإن ذلك صحيح، لأن فيه مصلحة للطرفين. طيب إذا كان الصلح حراما، يتضمن حرام أمرا محرما، فهو حرام، مثل لو صالح امرأة لتقر له بالزوجية، مثل الحكومة وضعت شيئا دراهم أو قروض لا تعطى إلا للمتزوج له عائلة، فقال امرأة اصطلح معها على أن تكون يدعي أنها زوجة له حتى يستحقها، حكم هذه المصالحة حرام لا تجوز. لماذا؟ لأن الزوجية لا تستفاد إلا بالعقد، فهذه المصالحة حرام. طيب رجل آخر صالح عبدا ليقر له بالعبودية ثم يبيعه، وإذا باعه هرب، كالآن تعال خذ دراهم أصطلح أنا وأنت تكون عبدي، سأبيعك دراهم، إذا قبضت الدراهم أنت أهرب، تكون هذه بيني وبينك، حكمه إيش؟ حرام. ولهذا يذكر أن رجلا له صديق فقال سوف أدعي أنك عبدي وسأهديك على أمير أو سلطان معروف، وهذا الأمير معروف أنه يعني إذا أهداه العبد يعرف أنه سيعطيه دراهم جزاء، فاتفق على أن يذهب إلى هذا الأمير ويهديه إياه. لما دخل عليه سلم فقال هذا العبد هدية مني لك، فقال طيب قبل جزاك الله خير، فدعا رئيس أرقة والعبيد عنده قال هذا أهدي لنا يلا الحين أخصوك. لما شاهد الأمر على هكذا أقر، قال إن هذا كذب وأن فعلنا ذلك لأجل إيش؟ أندرى، فكان حليما كريما وأكرمه. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، كل مشغول فليس يشغل، هذه قاعدة، وهي أن المشغول لا يشغل، لكن المؤلف رحمه الله قيد قال بمسقط، يعني إذا كان انشغاله يسقط ما انشغل به. العلماء رحمه الله أكثرهم يطلق ويقول المشغول لا يشغل، وهذا ليس على إطلاقه، بل لا يشغل إذا كان شغله يسقط ما انشغل به، وهذا معنى قوله بمسقط لما به ينشغل. مثال ذلك الرهن، إذا رهن الإنسان شيئا على دين له لا يمكن أن يرهنه مرة ثانية، لكن هذه المسألة وهي مسألة الرهن لها صورتان، الصورة الأولى أن يكون صاحب الدين الثاني غير الأول، مثل أن يستدين من شخص دراهم ويرهنه سيارة، ثم استدان من رجل آخر، في الأول استدان من زيد وفي الثاني استدان من عمرو، فقال عمرو أعطني رهنا، قال أنت شريك مع الأول، هنا صاحب الدين الثاني غير الأول، هنا ما يمكن. لماذا؟ لأن الرهن الذي هو السيارة انشغل بالدين الأول. قلنا انشغال الرهن له صورتان، الصورة الأولى أن يكون انشغاله بغير دين الغريب، مثل رجل استدان من زيد 10,000 ريال فقال أعطني رهنا، قال هذه سيارة رهن، ثم بعد مدة احتاج دراهم فذهب إلى عمرو وقال أعطني دراهم، فأعطاه 10,000 قال أعطني رهنا، قال أنت شريك مع زيد هنا لا يمكن. السبب أن الرهن انشغل بالدين الأول، الرهن الذي هو السيارة انشغل بالدين الأول. ولاحظوا أن انشغال الرهن بالدين يكون على سبيل الشيوع، بمعنى أن كل جزء من أجزاء الرهن يقابل كل جزء من أجزاء الدين، فانشغاله على سبيل الشيوع. حتى لو كانت السيارة تساوي 300,000 والدين 10 ريالات، فانشغال الرهن على سبيل الشيوع، يعني كل ذرة أو كل جزء من أجزاء الرهن يقابل كل جزء من أجزاء الدين. هنا ما العمل؟ ما العمل إذا أراد الثاني أن يدخل في الرهن الأول؟ يعني لو قال مثلا زيد صاحب الرهن الأول أنا أرضى أن يدخل معي، فنقول حتى لو رضيت ما يمكن. ما هو العمل؟ نقول العمل أن يسقط نصف الرهن من رهنه فيتنازل عنه ويكون دينه بنصف السيارة، وحينئذ يكون نصف الآخر غير مشغول فيدخل أمر. أقول مثال: رجل اقترض من زيد 10,000 ريال ورهنه سيارة، ثم اقترض من عمرو 10,000 ريال وقال أنت شريك معه في السيارة، السيارة تساوي 50,000 أنت شريك معه. نقول هذا لا يمكن، لأن الرهن انشغل بالدين الأول، وانشغال الرهن بالدين على سبيل الشيوع. حتى لو رضي، لو رضي زيد وقال أنا أرضى أن يدخل معي في الرهن، فنقول حتى لو رضي ما يمكن، إلا إذا فسخ حقه من الرهن، بمعنى أن يقول فسخت حقي من نصف الرهن الذي رهنتني، فحينئذ ينفتح الباب ويدخل عمرو. أما قبل فسخه فلا يمكن أن يدخل لأن الرهن مشغول. هنا الرهن لغير الغريم. الصورة الثانية أن يكون انشغال الرهن لنفس الغريم، مثل رجل اقترض من زيد 10,000 ريال ورهنه سيارة، ثم بعد يوم أو يومين عاد واقترض منه 10,000 أخرى وقال السيارة رهن، هذه 10,000 تدخل مع السيارة، فهل يجوز أو لا يجوز؟ أما المشهور من المذهب فلا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الرهن انشغل بالدين الأول والمشغول لا يشرع. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز الرهن في هذه الصورة، وذلك لأن الرهن لم ينشغل بما يسقطه، ما في إسقاط حق، صاحب الحق الأول هو صاحب الحق الثاني. ويقال في الصورة الأولى: ألستم تقولون إنه إذا رضي وفسخ جزءا من الرهن جاز للثاني أن يدخل؟ نعم، فهذا مثله. نعم، المسألة مسلمة فيما لو كان الرهن مساويا للدين الأول أو أقل، نعم هنا يقال انشغل. أما إذا كان الرهن أكثر فهذا لا وجه لمنعه. قوله: كل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. من ذلك أيضا رجل أجر بيته مدة سنة على زيد، وفي أثناء المدة أجره على عمرو على أن تكون ابتداء المدة من نصف مدة زيد، لا يجوز هذا، لأن المنفعة انشغلت مدة هذه السنة بحق زيد. مثل الرجل أجر بيته ب10,000 ريال مدة سنة من 1 محرم، وفي رمضان جاء المالك وأجر البيت على عمرو على أن تكون المدة من رمضان، نقول هذا ما يمكن، لأن منفعة البيت انشغلت لحق زيد والمشغول لا يشغل. طيب لو أجر عمرا لكن المدة تبتدئ من المحرم العام الثاني، يجوز؟ نعم يجوز، لأن هنا ليس في إشغال.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. وتابعوا معنا الشريط التالي من الشرح مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، صندوق بريد 306، الرمز البريدي 51-911. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.